بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ما ذكر التوهم بعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بسبب تحقق البيان في الشبهة الموضوعية التحريمية، من جهة أن بيان حكم الموضوع الكلي كاف في المقام، فرد عليه بأنه غير كاف إلا في الأفراد المعلومة تفصيلا أو المعلومة إجمالا. هناك يصح أن يقال هذا كذا خمر مثلا والخمر حرام، فيكون حكم المورد واصلا ويرتب عليه الأثر ويجتنب، إما بنفسه أو بالأطراف كلها التي يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابها دون ما سوى ذلك من أفراد مشتبهة بالشبهة البدوية اللي هي محل الكلام. بعد ذلك يذكر إيرادا ويجيب عليه. أما الإيراد وحاصله أننا سلمنا ما ذكرتم في الجواب عن التوهم من أن بيان حكم الموضوع الكلي لا يكفي بيانا في الشبهة الجزئية الموضوعية، ولكن نتمسك بقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، فإن المورد فيه احتمال التحريم في الفرض، هذا هو مفروضنا، الشبهة الموضوعية التحريمية، وإذا احتملت التحريم فأنا أحتمل الضرر، والعقل مستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، وهذا الحكم من العقل هو بمنزلة بيان عقلي للزوم الاحتياط والاجتناب في هذه الشبهة. فحتى لو سلمنا ما قلتم من أن بيان مثل حكم الخمر على وجه العموم والكلية لا يكفي بيانا في مورد الشبهة الجزئية، نقول للعقل فيها بيان من باب قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. الجواب عن هذا الإشكال أن الضرر إما أخروي وهو العقاب، وإما دنيوي. طبعا الأخروي هو العقاب وما يقوم مقام العقاب، العقاب عذاب ونار وكذا، ما يقوم مقامه مثل حط الدرجة مثلا في الآخر نحو عقاب. المهم ضرر أخروي يحصل في الآخرة كما أن العقاب ضرر يحصل في الآخر، فالضرر إما الأخروي من عقاب وما يقوم مقامه ونحوه، وإما الدنيوي. فعلى الأول وهو أن تقول إن العقل مستقل بلزوم دفع الضرر، تقصد بالضرر العقاب، أحتمل العقاب فالعقل يستقل بلزوم دفع هذا الضرر والعقاب المحتمل. على الأول نقول أصلا لا يحتمل الضرر أي العقاب حتى تقول إن العقل مستقل بلزوم دفعه، وذلك لوجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان. العقل مستقل بأنه ما لم يكن بيان على التحريم وعلى العقاب المترتب على مخالفة هذا التحريم فالعقاب قبيح، فتصبح مأمونا من جهة العقاب بهذه القاعدة. وإن شئت أن تقول بعبارة أخرى فقل إن العقل حتى ولو سلمنا، وقد نسلم كما يأتي، بأنه يستقل بلزوم دفع الضرر أي العقاب المحتمل، لكنه أيضا يستقل بقبح العقاب بلا بيان. فإذا كان كذلك، كانت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إن شئت أن تعبر حاكمة ولعل الأنسب بحسب الإصلاح، واردة على قاعدة لزوم دفع الضرر، لأنه بلحاظ قاعدة قبح العقاب ينتفي احتمال العقاب. عندما تنظر في مورد احتمال التحريم وتقول لا بيان عليه والعقل مستقل بقبح العقاب، ينتفي العقاب وتأمن منه، فإذا انتفى ولم يبق محتملا، انتفى موضوع قاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل، ولم يعد لهذه القاعدة من مورد. واضح؟ إن قلت طب أين يكون مورد هذه القاعدة؟ يعني تلغو؟ إذا كانت تلغو، كيف سلمنا وجود هذا الحكم العقلي؟ ما معنى أن يحكم العقل بحكم ثم هو نفسه يلغيه بحكم آخر؟ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قلنا لا، لا يلغو، يكون له موارد مثل أطراف العلم الإجمالي، فإن أطراف العلم الإجمالي يكون في مخالفتها احتمال العقاب، باعتبار احتمال أنه هذا هو المكلف به الذي لا يجوز مخالفته واقعا، فمن جهة هذا الاحتمال يدخل تحت تلك القاعدة، يبقى لها موارد بلا إشكال. هذا، وكنا في بعض المباحث السابقة أشرنا إلى هذا المعنى من وجود القاعدتين وتقدم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولعل المصنف يعبر بأنها حاكمة هناك. هذا كله على الأول، وأن تقول إن الضرر المحتمل هو العقاب، وعلى الثاني وأن تقول إن المحتمل هو الضرر الدنيوي الذي لا يدفع العقل ترتبه ولا يؤمن عنه حتى مع فرض عدم البيان. العقل متى يقول يقبح بلا بيان؟ إذا كان المحتمل عقابة ضررا أخروية، أما الضرر الدنيوي فلا ينفيه حتى مع عدم البيان، لا ينفي ولا يثبت. مثلا إذا احتملت خمرية هذا المائع وبالتالي حرمته، فتحتمل أمرين: الأول العقاب على فعله، الثاني الإسكار بشربه. الأول ضرر أخروي، والثاني ضرر دنيوي، وبالأول العقل يؤمن عنه فيقول هذا لا بيان على خمريته وعلى حرمته، والعقاب على ما ليس عليه بيان قبيح، فيؤمن عن احتمال العقاب، لكن الثاني لا يؤمن عنه، هذا لا بيان على خمريته وما لا بيان على خمريته، فترتب الإسكار مثلا قبيح، لا معنى لهذا، ترتب الإسكار تابع لواقعه، إن كان خمرا في الواقع وشربته يترتب الإسكار، وإن كان غير خمر فلا يترتب عليه الإسكار، ويترتب عليه أثر ذلك الذي شربته، مثلا إذا كان خلا يترتب أثر الخل. فالعقل لا يدفع ترتب الضرر الدنيوي ولا يؤمن من الوقوع فيه حتى في موارد عدم البيان. هذه خصوصية الضرر الدنيوي. فإن كنت تريد من الضرر المحتمل هو الضرر الدنيوي الذي لا يرفعه العقل ولا يؤمن عنه حتى مع عدم البيان، والذي هو من قبيل المفاسد المترتبة على المحرمات بوجوداتها الواقعية، علمت أم جهلت، مثل ترتب الإسكار على شرب الخمر باعتبار أن هذا تابع لخمرية المائع واقعا ولا يؤمن حكم العقل عن الوقوع فيه، إن كان خبرا واقعا وشربت
ستذكر.
فإن كان المراد مثل هذا، فهنا على هذا التقدير لو سلمنا وجوب دفع مثل هذا الضرر عقلا كما تقدم من الشيخ وجماعة في بعض المطالب المتقدمة، والتحديد في الدليل الثاني العقلي على الاحتياط، عندما استعرضنا أدلة الاحتياط للأخبار من جملة الأدلة كان حكم العقل بوجهين: الأول مبني على علم إجمالي بالتكاليف، الثاني على قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. واستفدناها من كلام للشيخ في العدة، سيأتي التلميح إليه أيضا لاحقا. فعلى هذا لو سلمنا هذه القاعدة عقلا فلا نسلمها، فلا يعني لو سلمنا وجوب دفع الضرر الدنيا وعقلا فلا نسلم وجوبه شرعا. ومرجع هذا الكلام أولا إلى أننا لا نسلم وجوب دفع الضرر الدنيا وعقلا ليكون بيانا في المورد، ثانيا لو سلمنا فإن حكم العقل في مثله يكون تعليقيا، يقول أنا إذا نظرت إلى المورد ومن جهة ما أحتمل فيه من ضرر وتحفظا على المفاسد الواقعية التي هي ملاكات لتشريع الشارع ولأحكامه، أقول يجب الدفع بالاحتياط. لكن للشارع أن يقول أرخصكم في الارتكاب، فحكم العقل حكم تعليقي. فنحن نقول هذا الحكم التعليقي من العقل لو سلمناه لا فائدة فيه. لما؟ لعدم تحقق ما علق عليه، فإنه معلق على أن لا يأذن الشارع. يقول إن لم يأذن الشارع فعندي أنه يجب الدفع، أما إذا أذن فيتبع إذنه، ولم يتحقق ما علق عليه وهو عدم إذن الشارع، لأن الشارع أذن، وذلك أنه صرح الشارع بجملة من الأدلة بحلية كل ما لم يعلم حرمته بمقتضى مثل أدلة الشرعية اللي قدمناها من آيات من أخبار شاملة للمقام. واضح؟ فلا فائدة في هذا الحكم العقلي، وحينئذ لا يكون عقاب على ارتكاب المشتبه، لأن الشارع أذن فيه ورخص فيه. فإن قلت واستغربت كيف يأذن الشارع في الإقدام في المورد وارتكاب هذا الضرر وإيقاع النفس فيه، قلت وكيف لا يأذن فيه وهو ربما يأذن بالضرر القطعي فضلا عن هذا الاحتمالي. طبعا الكلام كما قلنا بالضرر الذي لا يتعلق بأمر الآخرة، يعني الضرر الدنيوي. عندك موارد تقول أمر فيها بالضرر القطعي، طبعا إذا أمر بالضرر فلابد لمصلحة تسوق ذلك وتزاحم تأثير هذا الضرر اللي هو مقتضي للتحريم مثلا وللمنع، فتوجب مثل هذا الترخيص أو الإيجاب، إيجاب الإقدام. عندك مورد يقول نعم في مثل تسليم النفس للقصاص أو للحد ما في ضرر دنيوي طبعا فيه قتل النفس أو ضرر على الطرف بقطع الطرف أو على البدن بجراحة مماثلة لما جناه على آخر من جراحة يقتص منه بمثلها مثلا. في الحدود منها ما هو قتل، منها ما هو قطع، ومنها ما هو تعزير وأذن ضرر بالبدن بغير القطع مثلا يترتب عليه مثل جرح ربما وأمثال ذلك. على كل حال هذه أضرار بدنية قطعية مترتبة في مورد تسليم النفس للقصاص أو للحد، والشارع أمر بها بل وأوجبها. سفي الحد حتما أوجبها ولا رجعة فيه. وفي القصاص أوجب أن يسلم نفسه على أنه يكون لولي المجني عليه، اللي هو إما نفسه وإما وليه، إذا كان ميت فوليه، وإذا كان موجودا عاقلا لم تؤدي مثلا الجناية إلى إغمائه إلى ذهاب عقله وأمثال ذلك، فهو ولي نفسه. هذا يؤمل ويحتمل أن يعفو، هذا شيء آخر، لكن الشارع أوجب أن يسلم نفسه ويقف أمام القاضي ويسمع حينئذ لرأي ولي الجناية أن يعفو أو لا، فهو أوجب. والضرر قطعي، فإذا كان في الضرر القطعي أجاز ذلك بل أوجبه، فكيف تستغرب أن يجيز الإقدام في مورد الشبهة والاحتمال، مع أنه ليس فيه إلا احتمال الوقوع في الضرر، لا الضرر قطعا، هذا أولى بأن يجوز فيه ويبيح فيه كما سيأتي لاحقا. نعم زين. إذن إلى الآن ماذا قلنا حتى نحفظ تسلسل البحث؟ قلنا أنت تتمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر، نحن نقول لك إذا أردت من الضرر العقاب فعليك إشكال، وهو أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن عن، فلا يبقى له احتمال، فلا يبقى مورد لقاعدة لزوم دفع الضرر أي العقاب المحتمل. وإذا أردت من الضرر الضرر الدنيوي الذي لا يؤمن حكم العقل عنه، فأولا لا نسلم وجوبه عقلا، وجوب دفعه عقلا، وثانيا لو سلمنا كما مر في عبارة الشيخ فيما ذكرناه من الدليل الثاني على الاحتياط في أدلة الأخبار، فنقول هذا حكم تعليقي إلا أن يأذن الشارع، والشارع أذن بكل ما دل من أدلة الشرع كتابا وسنة على الحل والإباحة والبراءة في المقام، ومع إذنه لا يبقى محل لهذا الحكم العقلي اللي سلمناه في الفرض. فإن استغرب كيف يجوز أن تحمل أدلة البراءة والإباحة عليه الذي مرجعه إلى أن الشارع يأذن بالوقوع في الضرر، قلنا هو يأذن بالمقطوع به منه فضلا عن المحتمل، وذلك لمصالح ومنافع أهم. هنا يمكن أن تعود فتقول أنا أختار ما شئت من شقي الكلام وأدفع الإشكال على كل تقدير، فأختار أولا إرادة الضرر الأخروي والعقاب وأرد عليك، وأختار ثانيا إرادة الضرر الدنيوي وأرد عليك، فأختار إرادة الضرر الأخروي وأقول ما قلت من أنه مأمون عنه بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا مدفوع، وذلك أن العقل لا يمنع من العقاب ولو مع عدم البيان. تقول هنا لا بيان، فالعقل يقول يقبح العقاب بلا بيان ونمنع من العقاب مع عدم البيان، نقول لك لا، العقل لا يمنع من العقاب حتى مع فرض عدم البيان لجواز العقل، ينظر يرى هذا الاحتمال ولذلك لا يمنع من العقاب، يجوز العقاب لجواز وإمكان واحتمال أن يكون المصلحة في سكوت الشارع وعدم البيان، هذا كما في مصلحة التدرج في بيان الأحكام مثلا في أول الشريعة، مثلا يقال ما حرم الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بناء على أن هذا لا يدل على التحريم، لكن بعد ذلك قال فاجتنبوه، المصلحة اقتضى، هو يريد أن يحرمه من الأصل، لكن المصلحة اقتضت التأخير. ما هي المصلحة؟ التدرج في بيان الأحكام. ناس مبتلون بشرب الخمر وكذا الآن، لحتى لا نثقل عليهم ولا ينفر من الدين، نبين الشيء رويدا رويدا، شيئا فشيئا. خذوا أولا هذه الأحكام، ثم هذه الدفعة الأخرى، وهكذا حتى يصبح مؤهلين للبيان مثلا. فمصلحة التدرج تقتضي السكوت عن بيان تحريم الخمر مثلا. فالعقل يحتمل أنه لم يبين هنا من باب أن المصلحة اقتضت السكوت. طيب ثم ماذا؟ يقول نعم، عندما تقتضي المصلحة السكوت من قبل الشارع، وماذا يصنع الشارع؟ يوكل الأمر إلى حكم العقل، يسكت هو لأن المصلحة تقتضي سكوته، فيكون أوكل الأمر إلى ما يستقل به العقل في المورد. إذا كان هكذا فنرجع إلى ما يستقل به العقل لولا الشارع، لأن المفروض أن الشارع سكت، يعني ليس له كلام هنا وبيان، يعني كأني الآن قبل الشريعة أو بغض النظر عن الشريعة. وهناك بحث ذكرناه سابقا أن الأشياء مع قطع النظر عن الشارع هي في نفسها على الحظر أو على الإباحة. فإذا فرض أن الشارع هنا سكت ولم يبين، أصبحنا كأننا بلا شارع في المسألة، فنرجع إلى ما يستقل به العقل من حكم فيما لم يكن شارع من حظر أو إباحة. لكننا نقول أننا نختار الاحتياط دفعا للعقاب المحتمل. المسألة تكون مما يحتمل فيها العقاب ونختار فيها الاحتياط، فإن العقل لم يؤمن عن حكم العقل هذا كما فرضنا أنه ما في حكم قبح العقاب بلا بيان. والشيخ رحمه الله صرح في العدة بمثل ذلك في جواب القائلين بأصالة الإباحة في الأشياء قبل الشرع. هذا النزاع هناك من اختار فيه الإباحة في الأشياء، واستدلوا للإباحة بأنه لو كان في الفعل مضرة آجلة أي عقاب لبينها الشارع، ها؟ فحيث لم يبين ليس له أن يعاقب. إذا كان فيه مضرة آجلة يعني عقاب، ينبغي أن تبين لنا حتى نجتنب فلا نقع في عقابك. فحيث لم يبين، لا أريد أن يقول أن أقول إذن ليس هو محرم واقعا وبالتالي ليس فيه عقاب واقعا. قد يكون فيه مفسدة ويستحق أو يقتضي التحريم واقعا، لكن فعلا ما دام لم يبين لنا أن في ارتكابه في عقابا ليس له أن يعاقب. هكذا استدلوا. ماذا قال الشيخ في جوابهم؟ يعني هذا عبارة أخرى عن تمسك بقبح العقاب بلا بيان. لو كان فيه عقاب مضرة آجلة كان ينبغي أن يبين، لم يبين يقبح أن يعاقبنا. واضح؟ ماذا أجاب الشيخ في مقابل هذا؟ قال يجوز أن يكون هو أراد البيان لكن المصلحة اقتضت السكوت فسكت، فليس لك أن تقول يقبح العقاب مع عدم البيان، يعني لا يحرز هنا صغرى عدم البيان. لعله أراد البيان ولكن لم يبين لأن المصلحة اقتضت أن يسكت، فليس لك أن تقول يقبح العقاب بلا بيان. موضوع هذه القاعدة غير محرز، وبناء عليه يوكل الأمر ماذا؟ إلى حكم العقل، والعقل يقول الإقدام على ما لا يؤمن معه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. يعني الإقدام على معلوم الضرر مثلا، على محتمل الضرر كالإقدام على معلوم الضرر مثلا، شيء من هذا القبيل. هكذا بذهني من عبارة الشيخ. المهم أنه ذكر هذا في قبال هؤلاء، وكما قاله هناك نحن نقوله هنا، يجوز أن يكون المصلحة في السكوت، فليس لكم أن تتمسكوا بقبح العقاب بلا بيان. هذا كله على الأول، يعني لو اخترنا الشق الأول، ولنا أن نختار الشق الثاني، وأن المحتمل هي المضرة الدنيوية لا العقاب. فما قلتم من أنه وإن سلمنا، أنت ماذا قلت؟ أولا لا نسلم حكم العقل بوجوب دفع الضرر الدنيا والمحتمل، لكن لو سلمنا هذا عقلا فشرعا لم يثبت، بالعكس أذن الشارع في الارتكاب، لا يجب اجتناب الضرر الثاني الدنيوي شرعا. وإذا أذن الشارع انتفى موضع من مورد حكم العقل، لأنه حكم تعليق على أن لا يأذن الشارع. هكذا قلتم. نحن نقول لكم ما قلتم من أنه وإن كان للعقل حكم وسلمناه، لكن الشارع أذن ورخص، فينتفي حكم العقل من حيث موضوعه، لأن موضوعه ما لم يرخص فيه الشارع معلق على هذا. هذا الذي قلتموه من تحقق ترخيص الشارع فانتفى به حكم العقل، ممنوع، وذلك لأن الشارع لم يرخص، بل تحريم الوقوع في مثل هذا الضرر ثابت من الشرع أيضا كما من العقل، بمثل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا أيضا استدل به الشيخ في العدة في مقابل القائلين بأصالة الإباحة في الأشياء، واضح؟ قال هذا المورد يحتمل فيه التهلكة، والله تعالى يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيجب فيه الاجتناب، وهذا دليل الحظر في المسألة. مثل هذا نقول الآن الشارع قال هذا لا أنه أذن، تقول طيب افرض قال هذا بآية لا تلقوا إلى التهلكة، لكن هناك أدلة أخرى مثل أخبار الإباحة اللي أشرنا إليها قبل قليل تدل بشمولها على الإذن والترخيص في الارتكاب بالمورد. كل شيء لك حلال يعني يجوز ارتكابه حتى تعلم، هذا شيء مشتبه لا أعلم وهو لي حلال إلى أن أعلم، وماذا تقول في هذا؟ يقول هذه الأدلة تكون الآية المتقدمة آية التهلكة ومثلها حكم العقل بلزوم دفع الضرار، هذه تكون كلها رافعة للحلية الثابتة بالأخبار المتقدمة، لأن هذه الأخبار انظر ماذا قالت، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، ما لم تعلم حلال، إذا علمت فهو حرام، تحققت الغاية، هذا الحكم بالحلم غاية وغايته العلم بالتحريم. وإذا كان لي من العقل استقلال بلزوم دفع الضرر في المورد يعني بتحريم الارتكاب، وكان لي من الآية تكليف بوجوب عدم إلقاء النفس، تحريم إلقاء النفس في التهلكة، فقد علمت بحرمة الإقدام في هذا المورد، في مورد الشبهة، وتحققت الغاية المأخوذة في الحديث التي بتحققها ينتفي المغية وهو الحكم بالحل، واضح؟ فبهذا البيان تكون دليل آية التهلكة وكذلك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل إذا سلمناه وقبلناه يكونان جميعا مقدمين على دليل البراءة والحل، لأنهما بتحقق ما يرفعان موضوعه، نفس الآية تكون بيانا وعلما بالتحريم، حكم العقل يكون بيانا وعلما بالتحريم، فيتحقق به الغاية وينتفي به موضوع حكم الشرع بالإباحة في المشتبه، واضح كيف؟ هذا لكن ربما هنا يتأمل فيما ذكره بالنسبة إلى آية التهلكة، وإن لم يكن المصنف أشار إلى هذا، باعتبار أنه إذا كانت آية التهلكة بهذا البيان الذي ذكرت مقدمة على أحاديث الحل والإباحة ورافعة لموضوعها، فإنه قد يقال لا يبقى لدليل الإباحة مورد، لأن موارد دليل الإباحة محتمل التحريم والإباحة، شبهة تحريمية، هذا حلال أو حرام؟ نقول قل هو حلال حتى تعلم أنه حرام، مورده ما يسأل فيه حلال أو حرام، يعني شبهة تحريمية. فإذا فرضنا أن هذا هو مورده، وكلما اشتبه المورد بالتحريم واحتمل تحريمه، احتمل في مورده أن إلقاء النفس فيه إلقاء في التهلكة، باعتبار أن التحريم ينشأ عنه تهلكة بمعنى المضرة الدنيوية، يعني كلام الآن في المضرة الدنيوية، وأنت تستدل بهذه الآية في المضرة الدنيوية، تقول في المورد احتمال ضرر وتهلكة، والآية قالت لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نقول كلما احتمل التحريم احتملت التهلكة بهذا المعنى، وكانت الآية شاملة له، فأين يكون موارد هذه الأدلة التي دلت على الحل والإباحة؟ تصبح لاغية، هذا يحتاج إلى شيء من التأمل. هذا كله في بيان الإشكال. بيان الإشكال ماذا قلنا؟ أن لنا أن نختار الشق الأول ونجيب عليك، ونختار الشق الثاني ونجيب عليك. الآن بينا الإشكال، في الجواب نقول أما بالنسبة للأول يعني الضرر الأخروي، هناك جواب لم يذكره المصنف فيه، وهو أن ما ذكر فيه، أنت الآن ماذا قلت في جوابك؟ نقول نختار إرادة احتمال الضرر الأخروي ونمنع من قبح العقاب بلا بيان والتأمين عن هذا الاحتمال. لما؟ لاحتمال أن يكون المصلحة في السكوت، هذا الذي قلنا إن الشيخ عارض به القائلين بأصالة الإباحة. هذا الذي قلته من أن المصلحة تكون في السكوت، نحن في جوابنا الأول اللي لم يذكره المصنف نقول لك هذا لا يتم في الشبهة الموضوعية التي هي محل الكلام، كلامنا فعلا في الموضوعية وهذا لا يتم فيها، لأن حرمة كلي الخمر قد بينت ووصلت إلينا، وليست وظيفة الشرع بيان حكم الجزئيات أن هذا خمر وذاك خمر، وبيان أنه متصف بعنوان الموضوع خمرية مثلا، فليس وظيفته بيان هذا خمر أو لا، حتى يقال مثلا إنه سكت فيه لعله سكت فيه لمصلحة وكان يريد أن يبين، ولكن المصلحة كان يريد أن يبين حكم التحريم فيه، ولكن المصلحة التي اقتضت السكوت منعته، فليس لك أن تقول لم يبين، وإذا لم يبين يقبح العقاب بلا بيان. واضح هذا الجواب؟ هذا لم يذكر المصنف. نعم هذا يتم، إذا لا يتم في الشبهة الموضوعية، يتم في الشبهة الحكمية، لأن وظيفة الشارع فيها بيان الحكم، وإذا لم يبين لك أن تقول يقبح العقاب بلا بيان. واضح؟ ومع ذلك إنما يتم في الشبهة الحكمية في صدر الشريعة، حيث كانت الأحكام لا زالت في طور البيان لم تبين، يمكن أن يقال حينئذ لعله أراد أن يبين فمنعته مصلحة اقتضت السكوت. وأما إذا تمت الشريعة وبينت جميع أحكامها وانتهى الأمر فليس لك أن تقول لعل أراد أن يبين فمنعه شيء فسكت، لا، المفروض أن هذا إن كان فقد بينه واقعا. وإنما المانع لا سكوت الشارع من جهة مصلحة تقتضي السكوت، بل المانع من جهة أنه الظالمون مثلا أخفوا هذه الأحكام التي بينت، فليس لك أن تتمسك باحتمال أنه لعل وأراد البيان فمنعته مصلحة تقتضي السكوت، لذلك ليس لكم أن تتمسكوا بقبح العقاب بلا بيان، بل نقول لنا لأنه بعد تمامية الشارع تمامية الشريعة ما اقتضت المصلحة السكوت عن سكت واقعا، وما اقتضت بيانه بينه وانتهى وكله وصل أو كله صدر، ولكن طرأ في الوسط بين في الطريق بين الشارع وبيني ما يمنع الوصول من قبيل إخفاء الظالمين، فنقول ليس لك أن تقول لعله أراد أن يبين فمنعته المصلحة فسكت، فلا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل نقول إما أنه بيّن لأن فيه تحريم واقعي، وإما أنه لم يبين لأنه ليس فيه تحريم واقعي. وعلى كل حال ما بينه أو لم يبين، المهم فعلا لم يصل إليه، والمدار في البيان القاطع للقاعدة بحكم العقل على البيان الواصل كما في محله قلنا. فإذا لم يكن بيان واصل عندي استقل العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا من خارج. وبغض النظر عنه نقول في جواب المصنف، يقول لا نسلم أن اقتضاء المصلحة للسكوت يمنع عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. أنت تقول مجرد أن نحتمل أنه كان يريد أن يبين فسكت يمنع عن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن نقول لا نسلم هذا المعنى، بل يجوز أن يكون مصلحة في الواقع اقتضت سكوت الشارع وعدم بيانه، ومع ذلك العقل يقول المهم الآن سواء بين واقعا ولم يصلني لإخفاء الظالمين أو ما بين واقعا لأنه أراد التحريم وبيان التحريم فمنعته مصلحة اقتضت أن يسكت عنه، أو ما بين واقعا لأنه ليس فيه تحريم مثلا وليس بناؤه على بيان المباحات بل البناء على بيان المحرمات، لأن المحرمات مثلا أقل مثلا. في كل ذلك أقول المهم إن وصلني بيان عملت به، إن لم يصلني فليس يحسن من الشارع لو ارتكبت فبان حراما ووقعت في المخالفة واقعا أن يعاقبني عليه، هذا الحكم العقلي ثابت على كل تقدير، ولا يمنع عنه مثل ذلك الاحتمال. ولو تنزلنا وسلمنا أن العقل لا يستقل بقبح العقاب بلا بيان، ولو لأجل ما ذكر من احتمال أن المصلحة في السكوت منعت عن البيان، إلا أننا نقول قب عندي أخبار مثل كل شيء لك حلال، وهذه فعلا بيان لعدم الضرر، لأن هذه بشمولها للمورد تقول أذنت لك في الارتكاب، يعني لست معاقبا على الارتكاب، فأفرض من جهة حكم العقل احتمال اقتضاء المصلحة للسكوت تمنع عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن نقول ما سكت بالمطلق، قال كل شيء لك حلال وبين أنه ليس فيه ضرر أخروي وعقاب، ونتيجة هذا البيان مثل نتيجة حكم العقل اللي فعلا مثلا سلمنا أن هذا الاحتمال يمنع عنه وأخرنا حكم العقل ولم نتمسك به، نقول لكن هذه الأخبار تقول أنه ما سكت، بيّن ورفع العقاب. هذا كله بالنسبة إلى الأول. أنا بعد لا يكفيني الوقت أن أكمل كل الكلام، أريد أن أقرأ مقدارا يناسب ما شرحنا حتى لا نعيد كل شيء غدا. فإن قلت وبسياق البحث لا تغفل عنه، أنت قلت أو هو قال في التوهم بيان حكم الموضوع الكلي بيان للجزئي بالذي ذكرناه أمس من وجه أنه هذا حكم للخمر على واقع الخمر لا ربط له بالعلم والجهل، فالخمر الواقعي حرام. إذا كان هكذا فالخمر المعلوم يجب اجتنابه تفصيلا لنفسه، والخمر المشكوك يجب اجتنابه لأن اجتناب الواقعي من الخمر يقف علمك به على اجتناب هذا المشكوك. هذا التوهم دفعه وقال لا يكون بيان في الجزئي من الشبهة من جهة بيان الحكم الموضوع الكلي بالنحو الذي فصلناه. وأول الكلام اليوم أشرت إليه أنه لا يتركب هذا القياس الذي بنتيجته يصل الحكم فيها إلا في مورد العلم ولو إجمالا. إذن لا بيان من جهة بيان حكم الموضوع الكلي لحكم الشبهة الجزئية. أنت تسلك طريقا آخر في هذا الإشكال فتقول أفرض لا بيان من جهة بيان الشارع لحكم الموضوع الكلي، ولكن عندي بيان عقلي من جهة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. واضح؟ قال إن قلت إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرمة، بس تحتمل التحريم تحتمل الضرر فيجب دفعه. قلنا إن أريد بالضرر الذي تحتمله مع احتمال التحريم العقاب وما يجري مجراه من الأمور الأخروية مثل حط الدرجة في الآخرة مثلا، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. وبعبارة أخرى حاكم هذه القاعدة، هذا الحكم العقلي حاكم على قاعدة دفع الضرر المحتمل، تنفي احتمال العقاب فلا يبقى لها مورد. وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتبه ولو من غير بيان، حتى لو لم يكن بيان مع ذلك العقل لا يؤمن عنه، اللي هو المضار الدنيوية. كما في المضار الدنيوية فوجوب دفع عقلا أولا لا يسلم. إذا احتملت أن هذا خمر وبالتالي أنه يسكرني فلا يجب عقلا دفعه أولا، ثانيا لو سلم يجب دفعه كما تقدم من الشيخ وجماعة أنهم يتمسكون بهذا، الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالإقدام على ما يعلم مفسدته، والمقصود مفسدة دنيوية للعقاب. فهذا لو سلم عقلا لم يسلم وجوب دفعه شرعا. وأفرض هكذا ما الفائدة؟ يقول يعني يكون حكم العقل لا محل له لأن حكم العقل تعليقي لا كلام للعقل مع قول الشارع في هذه الموارد، له أن يأمر وينهى يوجب ويرخص، يوجب الدفع ويرخص في الارتكاب طبعا للمصلحة. لا نسلم لم يسلم وجوب شرع لأن الشارع صرح بحلية ما لم يعلم حرمته، يعني الأدلة الشرعية اللي قالت كل شيء حلال رفع عن أمتي ما لا أعلمون وأمثال ذلك، فلا عقاب عليه. تقول مستغربا وهل يجوز أن الشارع يصرح ويأمر ويجيز ويرخص بارتكاب ما يكون فيه الضرر محتملة؟ قل نعم كيف لا، وقد يحكم الشارع بجواز ارتكاب الضرر القطعي، طبعا غير متعلق بأمر المعاد. ضرر قطعي تعلق بأمر المعاد يوجب استحقاق عقاب، ما يمكن أن يأمر به لأن معنى كونه موجبا لاستحقاق العقاب أنه حرام يعني منهي عنه، فكيف يأمر به؟ لكن فيما لا يتعلق بأمر المعاد وهي المضار الدنيوية كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام فهو يجوز أن يأمر بارتكابه مع أنه قطعي، فكيف لا يجيز ذلك في المحتمل المشكوك؟ وسيأتي أنه حينئذ هنا أولى من ذاك. فإن قيل هذا المقدار، بل نقرأ الإشكال، فإن قيل نختار أولا، يعني أنت ذكرت شقين وتقديرين، قلت تريدون العقاب يرد عليكم كذا، تريدون الضرر الدنيوي يرد عليكم كذا، نحن نقول لك نختار العقاب وندفع إشكالك عليه، ونختار الضرر الدنيوي وندفع إشكالك عليه. فإن قيل نختار أولا احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان، لا علاج قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضي العقل. كان الشارع يريد أن يبين، اقتضت مصلحة السكوت فلم يبين، فيكون الأمر موكولا إلى ما يستقل به العقل في المسألة من الحظر أو الإباحة، لأنه تصبح مسألة بغض النظر عن الشارع كأنه لا شرع فيها، كما صرح في العدة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة. ماذا قالوا؟ من أنه لو كان هناك في الفعل مضرة آجلة يعني عقاب لبينها. وماذا قال في الجواب؟ قال يجوز أن يكون المصلحة اقتضت أن يسكت ولا يبين، فليس لكم التمسك بقاعدة قبح العقاب لبيان، هذا عبارة أخرى عن قاعدة قبح العقاب لبيان. لو كان في الفعل مضرة آجلة عقاب لبينه، أما ولم يبين فليس له أن يعاقب. وثانيا نختار المضرة الدنيوية، قلتم ولو سلمنا تحريمه عقلا لكن الشارع أذن فيه، نقول وتحريمه ثابت شرعا لم يأذن فيه، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا أيضا استدل به الشيخ في العدة على دفع أصالة الإباحة. وهذا الدليل ومثله، مثله إن كان في الأدلة الشرعية في الآيات مثلا أو حتى حكم العقل اللي سلمناه، رافع للحلية الثابتة بقولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني ليس لك معه أن تقول عندي دليل يقول كل شيء لك حلال، نقول هذا مغيى بمعرفة الحرام، وثبوت الحرمة بدليل الآية وحكم العقل معرفة للحرام تحقق به الغاية فينتفي الموضوع. هذا كله في بيان الإشكال، يبقى بيان الجواب إن شاء الله كاملة، والحمد لله رب العالمين.